بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنبدأ بعون الله جل وعلا لقاءنا الخامس من لقاءات التعليق على هذه الرسالة المباركة، ومع فصل جديد من فصولها. نعم. نعم، سيتحدث المصنف رحمه الله في هذا الفصل عن الغاية التي يسعى إليها كل مخلوق، ألا وهي تحصيل السعادة وتحقيق الراحة وإيجاد الطمأنينة والسكينة في نفسه. وهذا لا شك كما يقول ابن القيم مطلب صحيح وأمر لا يعاب المرء على طلبه والسعي فيه، إلا أن هذا المطلب حتى يتم للمرء لا بد له من أمور، لا بد أن يسعى في تحقيق أمور بها يتحقق له هذا المطلب الشريف والأمنية الغالية. نعم. قال يعني لا يتم أو لا يتحقق هذا المطلوب ولا يتم إلا باستكمال أمور ستة. ما هي هذه الأمور التي يتوقف عليها تحصيل السعادة أو نعيم القلب أو طلب الراحة بشكل عام؟ قال نعم، الشيء النافع، وهذا يعني ماذا؟ هاي شباب، يعني أن يعرف الشيء الضار ويتجنبه. ثم قال الملائم له، قد يكون الشيء نافعا لكن قد لا يكون ملائما ولا مناسبا لهذا المخلوق، إذن يكون نافعا ويكون ملائما ومناسبا. نعم. إذن هذه ستة أمور: معرفة الشيء النافع يقابله معرفة الشيء الضار، معرفة الطريق إلى هذا الشيء النافع يقابله معرفة الطريق التي تفضي به إلى الأمور الضارة، معرفة أو سلوك الطريق النافع المؤدي إلى نعيم القلب وتحقيق الراحة يقابله تجنب سلوك الطريق الضار. فهذه أمور ستة لا بد من اجتماعها ولا بد من استكمالها حتى ينال الإنسان السعادة، يعرف ما هي الأشياء التي تنفع فيعمل على سلوكها ويعرف الطريق المؤدي إليها، ويعرف ما هي الأشياء الضارة التي تنكد عليه عيشه وتؤذيه في نفسه تنغص عليه حياته، فيعمل على معرفة هذه الأمور وعلى معرفة الطريقة التي تؤدي إليها. لماذا؟ ليتجنب تلكم الطريق وليبتعد عنها. نعم. نعم، كل عاقل ناصح لنفسه يسعى في هذه الأمور، إلا أن هناك ما ينقص حقيقة هذا السعي. يشهد لهذا واقع الناس، ما هو هذا الشيء؟
لكن أكثر الناس غلط في تحصيل،
غلط،
لكن أكثر الناس غلط في تحصيل هذا المطلوب المحبوب النافع.
ما أسباب هذا الغلط؟ أكثر الناس يطلبون السعادة والراحة، لكنهم غلطوا في تحصيل هذا المطلب. ممكن نكتب عنوانا جانبيا: أسباب الغلط في تحصيل المطالب النافعة. أسباب الغلط في تحصيل المطالب النافعة، ما هي الأشياء التي تجعل الناس يغلطون فلا يحققون المطالب الشريفة والغايات الحميدة التي يسعون إليها؟ قال:
إما في عدم تصوره ومعرفته، وإما في عدم معرفته الطريق الموصلة إليه، فهذان الغلطان سببهما الجهل، ويتخلص منهما بالعلم.
إذن لاحظوا، سبق بالأمس أن قلنا أصل الهداية وأساسها هو العلم، فالعلم صاحب للإنسان على كل الأحوال. فهنا لما تخلف العلم وكان الجهل قد حل محله أو محله، صار ما صار من الغلط في سلوك طريق السعادة، وعلاجه بالعلم. نعم. لاحظوا، اجتمع الأمران، اجتمع العلم بالمطلوب، واجتمع العلم بطريقه، الأمر المطلوب هو الأمر النافع، وطريق هذا السبيل النافع، اجتمع الأمران. لكن هناك أمور كما ذكر ابن القيم وسبقت معنا تسمى طوارق، طوارق القلوب، التي هي الشهوات والشبهات. هذه الطوارق والفتن، فتن القلوب أيها الإخوة، هذه مع الإنسان لا تتركه، مصاحبة له، إن جد وشد لا شك يسلم، لكن هل إذا سلم الآن أنها لا تعترض عليه بعد ذلك؟ الجواب لا. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. هنا لا بد أن يدرك الإنسان أن هذه الأمور التي تطرق قلبه معه، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا إلى أن ندعو فنقول: وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت. لاحظوا، قال عليه الصلاة والسلام معلما لنا أن ندعو: وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. لماذا؟ لأن هذه الأمور تعترض الإنسان وتأتيه، والشيطان عدو له، ولن يسعد الشيطان في لحظة من اللحظات أن يكون المرء مستقيما على الخير أبدا، بل إن ذلك من أشد الأمور على الشيطان، أن يسلك الإنسان سبيل الخير وسبيل الاستقامة والانضباط على ما يحبه الله ويرضاه. فالإنسان الآن علم ما الذي يسعده، وعلم بالطريق المؤدي إلى السعادة، لكن هناك إرادات كما يقول ابن القيم، وهناك ميولات، وهناك شهوات متنوعة ومختلفة، شهوات الدنيا، مضلات الهوى، شهوات الأموال وغير ذلك. هذه ما دورها؟ أنها تحول بين الإنسان وبين ما يقصده من الخير. كمل.
فكلما أراد ذلك اعترضته تلك الشهوات والإرادات، وحالت بينه وبينه، وهو لا يمكنه فهمها وتقديم هذا المطلوب عليها إلا بأحد الغير.
لاحظوا، بمعنى أن تلكم الإرادات تلكم الشهوات قد تمكنت منه واستولت عليه وقوي سلطانها عليه. يقول ابن القيم لا يمكن تركها وتقديم هذا المطلوب عليها، يعني لا يمكن أن يتغلب على هذه الأمور إلا بأمرين، ما هما؟ قال
إما حب المتعلم وإما فرق المزعج.
فرق يعني خوف. نعم.
فيقول الله ورسوله والدار الآخرة والجنة ونعيمها أحب إليه من هذه الشهوات، ويعلم أنه لا يمكن الجمع بينهما، فيؤثر بعد المحبوبين على أداهما، وإما أن يحصل.
نعم، أول سبب وأعلى مقام يستطيع به المرء أن يتغلب على شهواته ومراداته هو أن يحقق محبة الله جل وعلا في قلبه. لأنه إذا سئل من والعياذ بالله يميل إلى الشهوات أو يرغب فيها، ما سببه؟ سبب ذلك حبه لها. والقلب أيها الإخوة إنما خلق لعبودية الله، وهذا القلب الذي خلق لعبودية الله لا بد أن يملأ من محبة الله جل وعلا، فلا يقبل محبوبا آخر يزاحم هذه المحبة العظيمة. ولهذا عبودية الله تقوم على أمرين: على كمال المحبة وعلى كمال الخضوع والذل لله جل وعلا. فإذا حصل نقص فيهما أو في أحدهما رغبت النفوس والعياذ بالله فيما حرم الله تبارك وتعالى. فهنا يقول ابن القيم رحمه الله لا بد للتغلب على هذا أن يكون الله ورسوله والدار الآخرة والجنة ونعيمها أحب إليه من هذه الشهوات. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح البخاري وغيره من حديث أنس: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. أولى هذه الثلاث قال أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أي إن محبة الله جل وعلا لا بد أن تفوق أي محبوب آخر، أي محبوب آخر لابد أن يكون دون محبة الله جل وعلا في القلب ودون محبة النبي صلى الله عليه وسلم في القلب. فإذا وجدت هناك مزاحمة أو والعياذ بالله محبة أكثر، هنا تألق القلب بغير الله ورغب فيما حرم الله تبارك وتعالى. كل محبوب سوى الله لابد أن يكون في القلب دون محبة الله جل وعلا. قال ويعلم أنه لا يمكنه الجمع بينهما، لا يمكن الجمع بين محبة الله وبين محبة غيره، بمعنى لا يمكن أن يساوى بين المحبتين، ولا يمكن أن تكون محبة غير الله أعلى من محبة الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
وإما أن يحصل له علم ما يترتب على إثار هذه الشهوات من المخاطر والآلام التي ألمها أشد ألم فوات هذه الشهوة وأنقاها.
نعم، هذه وسيلة أخرى من وسائل التغلب على الشهوات، وهو تحقيق مقام الخوف من الله جل وعلا. الخوف من الله جل وعلا مقام عظيم من مقامات العبودية، والخوف المحمود هو الذي يحمل الإنسان على فعل الواجبات وعلى ترك المحرمات. إذا كان هذا المقدار من الخوف موجود في القلب فإن المرء على خير، يفعل المحرمات عفوا يفعل الواجبات حبا في الله ورجاء في ثوابه وخوفا من عقابه، وهكذا أيضا يترك المحرمات محبة لله وخوفا من عقابه ورجاء لثوابه. فإذا كان خوفه يحمله على ترك ما حرم الله جل وعلا فهذا هو الخوف المحمود، وهو دليل تمكن الإيمان في قلبه. فيذكر المرء نفسه ماذا يترتب على فعله لهذا الأمر المحرم، وما هي الآلام التي ستثمرها هذه المعصية، وما هي العواقب السيئة التي ستترتب على فعل هذه المخالفة. إذا ذكر الإنسان نفسه بهذا أيها الإخوة فإنه بإذن الله وحوله وقوته يترك المعصية. لماذا؟ لأن المرء أولا جبل على الخوف من الله جل وعلا، وجبل أيضا على الخوف من عقابه تبارك وتعالى. فإذا ذكر نفسه بهذا عاد إلى رشده، وإذا عاد إلى رشده سلم بإذن الله جل وعلا من المعصية. نعم.
فإذا تمكن من قلبه هذا العمل فانتجى له إثار ما ينبغي إثاره وتقديمه على ما سواه، فإن خاصية العقل إثار أحد المحبوبين على إثارهما، واحتمال أن المحبوبين يتخلص به من أعدائهما.
نعم، هذه وسيلة ثالثة ممكن أن نقول، وهي إعمال العقل. إعمال العقل إذا حدثت المرء، إذا حدثت النفس صاحبها بالمعصية. إعمال العقل وإيجاد الموازنة إن صح التعبير بين ما يفوت من الخير والإيمان والثواب والأجر إن فعل المعصية وبشرها، وبين ما يبقى له من الراحة والثواب والطمأنينة وانشراح الصدر وطيب النفس إن ترك هذه المعصية. إذا أوجد هذه المقارنة وحاور نفسه في هذا وهذا، إن فعلت ماذا سيترتب وإن تركت ماذا سيحدث، فهنا إذا أعمل المرء عقله سلم بإذن الله من المعصية. ولهذا قال رحمه الله: فإن خاصية العقل إيثار أعلى المحبوبين وأدناهما. إذا أعمل عقله تبين له ما هو النافع وما هو الضار، وبالتالي إن كان ناصحا لنفسه سيترك الضار وسيباشر الخير. قال: فإن خاصية العقل إيثار أعلى المحبوبين على أدناهما، واحتمال أدنى المكروهين يتخلص به من أعلاهما. وفي هذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله كلمة عظيمة، قال: ليس العاقل الذي يدفع بين الخير والشر فيختار الخير. ليس العاقل الذي يدفع بين الخير والشر، جعل بين أمرين أحدهما خير والآخر شر. هل هذا يستدل به على علامة العقل؟ يعني أن يكون إنسان عاقلا بمعنى أنه عاقل يحسن التدبير والتصرف والموازنة بين الأمور والتخلص منها؟ لا، ليس بالكمال في العقل. ولهذا قال: ولكن العاقل الذي يدفع بين الشرين فيختار أيسرهما، يختار أدنى الشرين، يتحمل أدنى المكروهين ليتخلص من أعلى الشرين. هذا هو العاقل فعلا، الذي يحسن التخلص من أعلى الشرين فيتحمل أدناهما. وهذا أخواني يحتاج حقيقة إلى علم وإلى دراية وإلى معرفة أي الشرين، أي الأمرين أشر وأخبث وأعظم إثما حتى يتخلص منه. فهذه كلمة عظيمة من الإمام الشافعي، وقد رواها عنه أبو نعيم في الحلية. نعم.
وبهذا الأصل تعرف عقول الناس وتميز بين العاقل وغيره، ويظهر تفاوتهم في العقول.
جاء عن سفيان بن عيينة رحمه الله بمناسبة هذه الكلمة لابن القيم يقول: ليس العاقل الذي يعرف الخير والشر، مجرد معرفة الخير والشر ليس دليلا على العقل، ولكن إنما العاقل الذي إذا رأى الخير اتبعه وإذا رأى الشر اجتنبه. هذا دليل وعلامة من علامات عقل المرء. نعم. سيأتي في كلام المصنف ما يشير إلى كلمة سفيان رحمه الله هذه. نعم.
فأين عقل من آثر لذة عاجبة منغصة مؤكدة إنما هي كأضغاث أحلام أو كطيب يمتع به من سائره في المنام. نعم. على لذة هي من أعظم اللذات، وفرحة ومسرة هي من أعظم المسرات، دائمة لا تزول ولا تفنى ولا تنقطع، تباعها بهذه اللذة الفانية المضمحلة التي تشرف بالآلام، وإنما حصلت بالآلام وعاقبتها الآلام. فلو قايس العاقل بين لذتها وألمها ومضرتها ومنفعتها لاستحيا من نفسه وعقله كيف يسعى في طلبها، ويضيع زمانه في اشتغاله بها فضلا عن إيثارها على ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر.
ولهذا لو أعمن المرء هذه المسألة في نفسه إخواني، وعلم أنه إذا كما قال القيم قايس بين لذات الأمور وألمها ومضرتها ومنفعتها، وعلم أنه إن ترك هذا الشيء لله عوضه الله خيرا منه في الدنيا والآخرة، سهل عليه أن يترك هذه الأعمال المحرمة. ثبت عند الإمام أحمد من حديث أبي قتادة وأبي الدهماء قال: أتينا على رجل من أهل البادية فقال البدوي: أخذ بيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يعلمني مما علمه الله، فكان فيما حفظت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنك لن تدع شيئا لله، إنك لن تدع شيئا اتقاء لله إلا آتاك الله خيرا منه. قاعدة في التعامل مع الأمور التي قد للأسف عند بعض الناس يقول: كيف أفعل؟ ونفسه تميل الآن ويريد الرغبة فيها. نعطيه هذا الحديث: إنك لن تدع شيئا اتقاء لله إلا آتاك الله خيرا منه، وهو بمعنى العبارة السائرة السائدة: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. لكن عندنا لفظ الحديث يغنينا عن تلك العبارة. ولهذا تأملوا كلام ابن القيم رحمه الله في ثمرة إعمال العقل والموازنة بين هذه الأمور. قال: فلو قايس العاقل بين لذتها وألمها ومضرتها ومنفعتها لاستحيا من نفسه وعقله كيف يسعى في طلبها ويضيع زمانه في اشتغاله بها فضلا عن إيثارها. كيف يضيع الوقت في زمان وفي أمر وفي زمان لا يحبه الله جل وعلا؟ لا يحب الله جل وعلا أن يضيع زمانك في أمر لا يحبه الله جل وعلا منك. ألا يستحي العقل من هذا؟ ألا تستحي النفس من هذا؟ فضلا يقول عن إيثارها يؤثر هذا الشيء الفاني الزائل على ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. كيف تطيب النفس الصادقة الناصحة الطالبة للنجاة على أن يؤثر الفاني على الباقي الدائم؟ نعم.
وقد ترى سبحانه من المؤمنين أنفسهم وجعل ثمنها وأترى هذا العقد على يد رسوله وقليله وخيرته من خلقه، فسلعة رب السماوات والأرض مشتريها، والتمتع بالنظر إلى وجهه الكريم.
تأملوا في هذا النعيم، سلعة وهي الجنة. نعم. رب السماء. نعم تفضل.
فسلعة رب السماوات والأرض مشتريها، والتمتع بالنظر إلى وجهه الكريم، وسماع كلامه علم في داره ثمنها.
الله أكبر. نعم.
ومن جرى العقد على يد رسول ومن جري العقد على يد رسول
جرى ما تستقيم.
النسبة الثانية عنده: ومن جرى على يده العقد رسوله.
ومن جرى على يديه جرى العقد، والعقد يكون فاعل. ها جري أضبط يعني أحسن، استقيم السياق. تفضل. نعم طيب خلاص.
ومن يلي العقد على يد رسوله كيف يليق بالعاقل أن يضيعها ويهملها ويبيعها بثمن النقص بدار زاهدة ومحبة بالية؟ وهل هذا إلا من أعظم
الغبن؟ الغبن. نعم، وهذا أيضا، وهذه أيضا وسيلة من وسائل السلامة من الشهوات، تأكيد على ما تقدم، تذكير النفس بالجنة ونعيمها وما يكون فيها من التلذذ إلى النظر إلى وجه الله، ومن صحبة الأنبياء والأخيار والصالحين، ومن التنعم بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إذا كان أدنى أهل الجنة منزلة في الجنة له مثل الدنيا بعشر أضعافها كما جاء ذلك في الحديث، فما بظنكم بغيره؟ فيكون المرء ناصحا لنفسه في هذا، فلا يضيع عمره ولا وقته ولا عقله ولا تفكيره ولا سعيه فيما لا ينفعه عند ربه جل وعلا. لهذا يقول ابن القيم رحمه الله في النونية ناصحا: لا تؤثر الأدنى على الأعلى، فإن تفعل رجعت بذلة وهوان. هذا ذكره في سياق وصفه للحور العين، قال: لا تؤثر الأدنى، هذا الفاني من المعاصي والمحرمات والشهوات، على الأعلى الباقي، فإن تفعل رجعت بذلة وهوان. لا ترجع إلا بالخيبة والعياذ بالله. نعم فضل. كم الساعة؟ طيب فضل. نعم. هذا الفصل الذي تقدم الآن هو مقدمة لهذا الفصل الذي سيأتي، الذي هو فصل شريف من فصول هذا الكتاب. نعم فضل.
إذا عرفت هذه المقدمة فاللذة التامة والفرح والسرور وطيب العيش والنعيم إنما هو في معرفة الله وتوحيده والأنس به والشوق إلى لقائه واجتماع القلب والهم عليه.
نعم، هذا أيها الإخوة والأخوات هو أعلى وأعظم وأشرف سبب للسعادة، معرفة الله جل وعلا والإيمان به. قال ابن القيم: ومن عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه ولا بد. نعم، الذي يعرف الله جل وعلا من خلال كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام بأسمائه وبصفاته وبأفعاله جل وعلا يحب الله جل وعلا ويشتاق إلى ربه جل وعلا ويسعى في تحقيق العبودية له سبحانه وتعالى، وأطيب اللحظات عنده هي ساعة القيام بالطاعة والوقوف بين يديه وبذل المعروف لأجله جل وعلا. لهذا قال سبحانه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذه السعادة، فالحياة الطيبة هي ثمرة للإيمان بالله جل وعلا والعمل الصالح الذي هو القيام بطاعته والتقرب إليه والاجتهاد في عبادته جل وعلا. نعم.
بل إن أمكن العيش عيش من قلبه مشتت وهمه مفرط، فليس لقلبه مستقر يستقر عنده ولا حبيب يهوي إليه ويسر إليه، كما أنصح القائل عن ذلك بقوله: وما ذاق طعم العيش من لم يكن له حبيب إليه يطمئن ويسكنه.
وهذه صفة لازمة لمن هو بعيد عن الإيمان بالله وعن معرفته وعن تحقيق عبادته، التشتت والتفرق وعدم الاستقرار. نعم.
فالعيش الطيب والحياة النافعة وقرة العين في السكون مطمئنة إلى الحبيب الأول، ولو تنقل القلب في المحبوبات كلها لم يسكن ولم يطمئن إلى شيء منها، ولم تقر به عينه حتى يطمئن،
ولهذا قال بعض السلف: من قرت عينه بالله قرت به كل عين، من قرت عينه بالله قرت به كل عين، ومن لم تقر عينه بالله تقطع قلبه على الدنيا حسرات. فهذا يعني يشهد لما قرره ابن القيم رحمة الله عليه أنه لا تقر عين الموحد والمؤمن بالله جل وعلا حتى يطمئن إلى إلهه وربه وليه ويقوم بحقه جل وعلا. نعم.
كما قال القائل: لقد فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول. كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزل.
هذه وصية ذهبية نافعة، اسمعها من الإمام ابن القيم رحمه الله. نعم.
فاحرص أن يكون همك واحدا، وأن يكون هو الله وحده، فهذا غاية سعادة العبد. وصاحب هذه الحال في جنة معجلة قبل جنة الآخرة، وفي نعيم عاجل كما قال بعض الواحد.
يشهد لهذا الكلام من الإمام ابن القيم نصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. قال عليه الصلاة والسلام: من جعل الهموم همًا واحدًا هم آخرته. هكذا يقول عليه الصلاة والسلام: من جعل الهموم همًا واحدًا هم آخرته كفاه الله هم دنياه، ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديتها هلك. فغاية سعادة العبد وغاية راحته وغاية طمأنينته وسكون قلبه إنما هو في أن يكون همه: ماذا يحب الله مني؟ ما الذي يرضي الله جل وعلا عني؟ كيف أقوم بعبادة الله تبارك وتعالى؟ ما الذي يقربني إلى ربي جل وعلا؟ هذا هو الهم الأكبر الذي ينبغي أن يكون شغل الإنسان الشاغل. نعم.
كما قال بعض
في مثل هذا، يعني في لذة العبادة، في حلاوة الإيمان، في راحة النفس، في نعيم القلب، إن كان أهل الجنة في مثل هذا الذي أجده. نعم.
إنهم لفي عيش طيب.
نعم، إنهم لفي عيش طيب، في سكينة وطمأنينة إلى آخره.
وقال آخر: إنه ليمر بالقلب أوقات يرقص فيها طربا.
نعم، يرقص فيها طربا، المقصود تعبير عن اللذة التي يجدها في عبادته وما يكون عليه القلب من الارتياح والطمأنينة والسكون. نعم.
وقال آخر: مساكين أهل الدنيا
مساكين أهل الدنيا
خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها. قيل له: وما أطيب ما فيها؟ قال: معرفة الله ومحبته والأنس بقربه والشوق إلى لقائه.
نعم، وصدق رحمه الله وغفره. وجاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: ليس للمؤمن راحة دون لقاء الله، ليس للمؤمن راحة دون لقاء الله، فمن كانت راحته في لقاء الله عز وجل فكأن قدي فكأن قد أي إذا وصل إيمانه وبلغ هذا المبلغ من الأنس بالله والطمأنينة به والشوق إليه فقد وصل إلى المطلوب منه شرعا. نعم.
وليس في الدنيا نعيم يشبه نعيم أهل الجنة إلا هذا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، ودعي قرة العين في الصلاة. فأخبر أنه حبب إليه من الدنيا شيئان: النساء والطيب. ثم قال: ودعي قرة العين في الصلاة. وقرة العين فوق المحبة.
تأملوا في الحديث، ما كان من الدنيا قال حبب إلي، ما كان متعلقا بالآخرة قال إيش؟ قرة العين. قال حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، لكن لما كان العمل الآخر متعلقا بالآخرة قال جعلت قرة عيني في الصلاة. قال ابن القيم: قرة العين فوق المحبة، يعني منزلة أعلى من المحبة. تفضل. نعم.
الذي يحب بذاته، وليس ذلك إلا الله الذي لا إله إلا هو، وكل ما سواه فإنما يحب تبعا لمحبته، فيحب لأجله ولا يحب معه، فإن الحب معه شرك،
هذا تنبيه من ابن القيم رحمه الله على أقسام المحبة أو على أنواع المحبة، وأنها أقسام: أعلى أنواع المحبة وأشرفها محبة الله تبارك وتعالى، وكل محبوب فهو تبع لمحبتنا. والقسم الثاني، وهذه المحبة توحيد، والقسم الثاني المحبة في الله والمحبة لله، وهذه من حقوق التوحيد ومكملاته. والقسم الثالث المحبة مع الله، وهذه والعياذ بالله شرك وتنديد لله جل وعلا، وهي التي قال الله جل وعلا فيها: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وهناك قسم الرابع، وهو المحبة الطبيعية التي جبل المرء وفطر عليها، كمحبة الأولاد ومحبة الزوجة ونحو ذلك. نعم.
فالمشرك يتخذ من دون الله أندادا يحبهم كحب الله، والموحد إنما يحب من يحبه لله.
نعم، هكذا المؤمن إذا تمكن الإيمان من قلبه وقوي التوحيد في نفسه يكون الدافع والباعث له على فعل ما يأتي وعلى ترك ما يذر إنما هو رضا الله جل وعلا. وتأملوا فيما يتعلق بالمحبوبات. نعم. قال:
والموحد إنما يحب من يحبه لله، ويبغض من يبغضه في الله، ويفعل ما يفعله لله، ويترك ما يتركه لله. ومدار الدين على هذه القواعد الأربعة، وهي الحب والبغض، ويترتب عليهما الفعل والترك والعطاء والمنع. فمن استكمل أن يكون هذا كله لله استكمل الإيمان، وما نقص منها أن يكون لله عاد ينقص إيمان العبد.
لعل عاد بنقص إيمان العبد ولا عاد ينقص عندك؟ طبعا الثاني إيش؟ بنقصه، لكن لعل بنقص يعني أنسب. دليل هذا أخواني حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب لله وأبغض لله، وأعطى لله ومنع لله الثمرة، فقد استكمل الإيمان. فاستكمال الإيمان إنما يكون كما قال ابن القيم هنا بهذه القواعد الأربع: الحب والبغض، ويترتب عليهما الفعل والترك. نعم.
والمقصود أن ما تقر به العين أعلى من مجرد ما يحبه. فالصلاة قرة عيون المحبين في هذه الدنيا، لما فيها من مناجات من لا تقره العيون ولا تطمئن القلوب ولا تسكن النفوس الا اليه.
هذه ثمره من ثمرات الصلاه، من ثمرات الصلاه ان فيها مناجات من لا تقر العيون ولا تطمئن القلوب ولا تسكن النفوس إلا إليه، وهو الله جل وعلا. وهذا طبعا إذا حقق المسلم الوسائل الشرعية التي تعينه على تحقيق الطمأنينة والخشوع في الصلاة، وسينبه ابن القيم على هذا إن شاء الله. نعم. والتذلل والخضوع وهذا بخلاف الصلاة على أهل الخشوع ومن يشعر بفضلها وأثرها على نفسه. قال جل وعلا: واستعينوا بالصبر والصلاة أكملوا وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. إذن هي ليست بكبيرة على ولا شاقة على أهل الخشوع، وإنها لكبيرة، ثم استثنى إلا على الخاشعين، لأن أهل الخشوع يشعرون بأثرها ويتلذذون بها ويتنعمون وهم يقومون بها. نعم.
بل الصلاة كبيرة شاقة عليه إذا قام فيها كأنه على الجمل حتى يتخلص منها، وأحب الصلاة إليه أعجلها وأسرعها، فإنه ليس له قرة عين فيها ولا لقلبه راحة بها. والعبد إذا قرت عينه بشيء واستراح قلبه به فأشق ما عليه مفارقته. والمتكلف البالغ القلب
وهذه يعني سمة ظاهرة، الشيء الذي تحبه وتتمتع به أشق ما عليك ماذا؟ أن تفارقه، أليس كذلك؟ هكذا بالنسبة للصلاة. ابن القيم يقول: العبد إذا قرت عينه بشيء واستراح قلبه به أشق ما عليه مفارقته. والصلاة ميزان حقيقة لما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى هنا. نعم.
والمتكلف الفارغ القلب من الله والدار الآخرة المبتلى بمحبة الدنيا أشق ما عليه الصلاة وأكره ما إليه طولها مع تفرقه وصحته وعدم اشتغاله.
سبحان الله، تأملوا هذه الأمور الثلاثة: تفرغ، صحة، عدم اشتغال، مع ذلك تكون الصلاة عليه من أشق ما يكون، بل كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: كأنه على الجمر حتى يتخلص منها. نسأل الله السلامة والعافية. المؤلف عن ابن القيم له حظ وافر ونصيب كبير مما قرره رحمه الله وغفر له فيما يتعلق بمحبة الصلاة والتعلق بها والتلذذ بأدائها. من صاحبه يعني وأخذ عنه واستفاد منه كابن كثير وكابن رجب رحمه الله ذكروا هذا عنه. يقول ابن كثير رحمه الله: لا أعرف في هذا العالم في زماننا أكثر عبادة منه، وكانت له طريقة في الصلاة يطيلها جدا ويمد ركوعها وسجودها، يعني يطيل في الركوع يطيل في السجود. وقال ابن رجب رحمه الله عن ابن القيم، وابن رجب لازمه بل قرأ عليه النونية كاملة، نونية ابن القيم القصيدة في السنة المعروفة. يقول عن ابن القيم: كان رحمه الله ذا عبادة وتهجد وطول صلاة إلى الغاية القصوى، وتأله ولهج بالذكر وشغف بالمحبة والإنابة والاستغفار. لاحظوا العبارة شغف وشغف بالمحبة والإنابة والاستغفار والافتقار إلى الله والانكسار له والاطراح بين يديه على عتبة عبوديته. قال: وكان في مدة حبسه، لأن ابن القيم ابتلي وسجن بسبب أعدائه من أهل البدع، قال: وكان في مدة حبسه مشتغلا بتلاوة القرآن وبالتدبر وبالتفكر، ففتح عليه من ذلك خير كثير، وحج مرات كثيرة، وجاور بمكة، وكان أهل مكة يذكرون عنه من شدة العبادة وكثرة الطواف أمرا يتعجب منه. هذا أيها الإخوة يعني يدلكم على ما كان عليه علماؤنا في السابق من أنهم إذا قرروا أمرا كانوا أسبق الناس إليه وأسرعهم في العمل به. نسأل الله جل وعلا أن يمن علينا بالاستقامة على طريقتهم والاستفادة من علمهم وعبادتهم، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم
على الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.